أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نتكلم في هذه الليلة في القانون العام للمكافأة، ومرادنا من هذا القانون أو هذه الأحكام هو أننا ذكرنا فيما سبق أن أدوات الإنتاج أو رأس المال أو الأرض أو غير ذلك عندما تدخل في العملية الإنتاجية لا يكون لها حصة معينة في الإنتاج والثروة المنتجة، وإنما يكون لها مكافأة معينة وأجرة معينة. هذه الليلة نريد أن نعرف هذه القوانين، هذا القانون العام، هذه الأحكام التي ترتبط بالمكافأة والأجرة. وكما ذكرنا في الليالي الماضية أننا نحاول أولا أن نستعرض البناء العلوي الطابق الفوقي من الأحكام، وبعد ذلك نحاول من خلال هذه الأحكام والقوانين أن نستكشف المذهب الاقتصادي في الإسلام. فإذا أولا نستعرض جملة من الأحكام المرتبطة بهذا الباب. فأول شيء نقول أن الفقرة الأولى أنه كما أنه يجوز للإنسان أن يستأجر أجيرا معينا ويقوم بعمل ما، كذلك يجوز للمنتج، للإنسان المنتج، كذلك يجوز أن يقوم الإنسان المنتج باستئجار أدوات الإنتاج، أن يستأجر ماكنة، أن يستأجر أداة، أن يستأجر أي شيء من أدوات الإنتاج التي تدخل في العملية الإنتاجية. وبناء على ذلك لا يجوز لتلك الأدوات الإنتاجية أن تدخل في العملية في الثروة المنتجة وفي العملية الإنتاجية بشكل يكون لها حصة معينة، فعليه يكون الربح الناتج من تلك الثروة المنتجة لا ارتباط لها بوسائل الإنتاج، ووسائل الإنتاج لا تكون لها حصة في الثروة المنتجة، وإنما يكون لها أجرها، يكون لها مكافأتها. المشروع خسر أم ربح هذا لا يرتبط بوسائل الإنتاج، صاحب أو مالك وسائل الإنتاج يأخذ أجرته، وبعد ذلك المشروع ينجح أو لا ينجح، يربح أو يخسر، هذا بعيد عن مالك وسائل الإنتاج. هذه هي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية هي ما يرتبط بالأرض. كما يجوز للإنسان المنتج أن يستأجر أدوات الإنتاج وسائل الإنتاج، كذلك يصح له أن يستأجر أرضا معينة لأن يقيم فيها عملا معين، أن يزرعها، أن يقيم فيها معملا أو أي شيء آخر. فإذا كما يجوز له أن يستأجر أدوات الإنتاج يصح له أن يستأجر الأرض التي يقيم عليها عملا معينا، وعليه أيضا الأرض لا تكون لها حصة معينة من ماذا؟ حصة معينة من الثروة المنتجة في تلك الأرض، وإنما للأرض أجرتها فقط لا أكثر من ذلك. وهذه المسألة وهي ما يرتبط بإجارة الأرض، هناك خلاف بين بعض الفقهاء وخاصة بعض المفكرين الجدد من الإسلاميين، ذهبوا إلى أننا لا يمكن لنا أن نتعقل مسألة إجارة الأرض، واستدلوا ببعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكننا سنشير فيما بعد إلى هذه الروايات ونثبت من خلال تلك الروايات أيضا أن ذلك لا يتنافى ولا يتناقض مع إجارة الأرض. وأيضا هناك فقرة أخرى في هذه الأحكام هي أنه يجوز للإنسان أن يستأجر شخصا لأن يقوم له بخياطة ثوب أو بغسل ثوب أو أي عمل من الأعمال الأخرى. الفقرة الثالثة هي ما ترتبط بمسألة المزارعة. ذكرنا في الليلة الماضية أن المزارعة المراد منها أن الإنسان يعطي أرضا لعامل معين، لمزارع معين، وذلك العامل أو المزارع يزرعها، وهذا يسمى عقد مزارعة، وتكون الثروة المنتجة الثمرة التي تنتج من خلال هذا الزرع تكون هناك نسبة معينة تكون ملكا لصاحب الأرض ونسبة أخرى تكون لمن؟ تكون حق المزارع حق العامل. هنا أريد أن نعرف شرط آخر مهم في عملية المزارعة، وهي أنه لو افترضنا أن الإنسان صاحب الأرض دفع هذه الأرض إلى المزارع إلى العامل من غير أن يدفع له البذر، فهل تصح هذه المعاملة أم لا؟ لا إشكال ولا شبهة أن الفقهاء ذكروا أن من شروط صحة عقد المزارعة أن يدفع صاحب الأرض الأرض والبذر، لا يكفي أن يدفع الأرض فقط. ومن هنا ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عقد المخابرة. هذا العقد وهو ما يسمى عندهم بعقد المخابرة، المراد منه هو أن إنسانا يدفع أرضه إلى شخص آخر ليزرعها من غير أن يدفع له البذر، فهو هذا يسمى عقد مخابرة. ولهذا وجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن عقد المخابرة. فإذا عقد المزارعة لأن يكون صحيحا لا بد أن يتوفر فيه هذا الشرط، هو أن صاحب الأرض يدفع الأرض ويدفع البذرة إلى العامل، والعامل يقوم بالزرع فقط. هذا هو الشرط الصحيح لأن يكون هناك عقد مزارعة، وعليه تقسم النسبة المئوية الموجودة بين صاحب الأرض وبين المزارع. وعندما نرجع إلى عبارة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الكلاب نجده يقول: يجوز أن يعطي صاحب الأرض الأرض غيره، يعطي هذه الأرض لغيره ببعض ما يخرج منها، أي بنسبة مئوية معينة، بأن يكون منه الأرض والبذر، لا فقط أن يكون منه الأرض، لأنه لو كان فقط من صاحب الأرض الأرض فالعقد عقد باطل لا يمكن أن نرتب عليه الآثار. ومن المتقبل القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها لا أكثر من ذلك. وأيضا عندما نرجع إلى بعض كتب السنة علماء السنة نجد أيضا أن هذه المسألة معلونة في كتبهم، ويذهبون إلى نفس الرأي الذي ذهب إليه فقهاء الإمامية. من ذلك ما قاله ابن قدامة: ظاهر المذهب أن المزارعة إنما تصح إذا كان البذر من رب الأرض والعمل من العامل، نص عليه أحمد في رواية جماعة واختاره عامة الأصحاب، وهو مذهب ابن سيرين والشافعي وإسحاق إلى غير ذلك. الفقرة الرابعة وهو ما يقال في مسألة المساقات، وأيضا ذكرنا في الليلة الماضية أن المراد من المساقات هو أن الإنسان يملك أرضا ويملك زرعا معينا، إلا أنه يحتاج إلى شخص لأن يقوم بسقي هذه الأشجار، بسقي هذا الزرع ومراعاتها إلى أن تظهر الثمرة فيها. أيضا قلنا أن هذا العقد يسمى عقد مساقات، وتفرض هناك نسبة معينة للساقي أو للذي دخل في العقد، والباقي يكون لصاحب الأرض. هذا أيضا تقدم الكلام عنه. الفقرة الخامسة، هنا أيضا لا بد أن نعرف أن الأرض إذا احتاجت إلى التسميد لا بد هذا التسميد يكون من مالك الأرض، ولا ربط له بالمزارع ولا ربط له بالساقي، لا يرتبط العامل، لا تكون من مسؤوليته أن يأتي بالتسميد أو يشتري التسميد ويأتي به إلى الأرض، وإنما الذي يجب عليه هو مالك الأرض أن يأتي بالتسميد ويعطيها العامل لأن يسمد بها الأرض. ومن هنا نجد العلامة الحلي في القواعد يقول: لو احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه وعلى العامل تفريقه، أما العامل إذا لم يشتري صاحب الأرض هذا السماد وما تزرع فتلك مسألة أخرى، ليست من مسؤولية العامل أن يقوم بشراء السماد، وإنما هي من مسؤولية مالك الأرض. الفقرة السادسة هي ما يرتبط بمسألة المضاربة، وقلنا فيما سبق أن المضاربة هي أن يكون عند إنسان رأس مال معين يعطيه لشخص آخر لأن يتجر بها في الحياة التجارية في الحياة الاقتصادية من بيع وشراء، وهنا المضاربة كما ذكروا تارة تكون عندما يعطي هذا الإنسان ماله لشخص آخر ليشتغل بها، تارة يعطيه ويجعل له نسبة معينة من الأرباح، كان يقول لك الربع، لك الثلث من الأرباح التي تأتي. فهنا إن جاءت الأرباح فيكون للعامل الذي اشتغل بالتجارة بهذا الرأسمال يكون الربع أو الثلث، أما إذا خسرت فلا يكون على العامل أي شيء. لماذا؟ لأن هذا المال خسر، والعامل خسر جهده، والمال ورأس المال خسر هذا المقدار. أما أن يتحمل العامل جزء من الخسارة فهذا ليس من شروط عقد المضاربة، ولا يصح حتى لو اشترط. لو افترضنا قال له أنا أعطيك 100 دينار على أن تشتغل فيها ويكون لك ربع الربح، أما إذا خسرت فأنت المسؤول، هل هذا العقد صحيح؟ الشريعة تقول لا، القانون الإسلامي يقول هذا غير صحيح. وإذا أراد أن يشترط هذا الشرط فتكون المسألة عرضا لا تكون مضاربة، وليس لصاحب المال الذي يملك الرأسمال ليس له أي ربح مهما ربح ذلك العامل، لأنه يقرضه 100 دينار ويجب على المقترض أن يدفع أو يرجع هذه 100 دينار لصاحبها، أما الأرباح فلا يحق لصاحب المال أن يأخذ منها شيئا. وبتعبير آخر، تارة المال يكون مضمون وأخرى غير مضمون، فإذا كان المال مضمونا فليس لصاحب المال أي شيء. لماذا؟ لأنه لا يتحمل عنصر المخاطرة، فإذا كان المال لا يتحمل عنصر المخاطرة إذن لا يكون له أي ربح في العملية التجارية، أما إذا كان المال غير مضمون فعند ذلك يتحمل أو يكون له قسط من الربح من عمل العامل الذي قام بالعملية التجارية. هذا إلى هنا. وهناك مسألة أخرى أيضا مرتبطة بمسألة المضاربة، وهي أنه هل يجوز لهذا العامل الذي أخذ المال بنسبة معينة أن يعطيها لشخص آخر بنسبة أقل ويأخذ الفرق بين النسبتين، هل يجوز له ذلك أم لا؟ نقول لا يجوز له ذلك، باعتبار أننا سنذكر فيما بعد أنه يشترط في أي كسب، في أي عمل يريد، في أي ربح يريد أن يضعه الإنسان، لا بد أن ينفق جهدا معينا، عملا معينا، وهذا لم ينفق أي عمل، لم ينفق أي جهد، إنما أخذ المال من هذا الشخص بنسبة 50% أن يكون له من الأرباح، وأعطاه لشخص آخر بنسبة أن يكون 20% له، 30% له، فإذا يربح هو في الوسط 20% بناء لو على أنه لو أعطاه بنسبة 30% لشخص آخر. فهنا لا يجوز للمضارب أي العامل أن يأخذ هذا المال ويعطيه إلى شخص آخر بنسبة مئوية أقل ويربح في الوسط شيئا ما. الشارع لا يجوز هذه المسألة. ومن هنا نرى أن المحقق الحلي من كتاب الشرائع يقول إذا قارض العامل غيره، أي عندما أخذ المال من صاحب المال جاء إلى شخص آخر وقارضه، أي أعطاه الرأسمال على أن يعمل له فيها، إذا قارض العامل غيره فإن كان بإذنه، أي بإذن من؟ بإذن المالك، يعني جوز، لأنه تارة المالك لا يجوز ذلك، يقول أنا أعطيك هذه 100 دينار أو 1000 دينار بشرط أن تشتغل فيها أنت، أما إذا كنت تريد أن تعطيها لغيرك فلا أسمح لك. ولهذا نرى أن المحقق رحمة الله عليه يشترط إذن المالك، فقال فإن كان بإذنه أي إذن المالك وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح، ولو شرط لنفسه شيئا من الربح لم يصح لأنه لا عمل له. فيقول بأنه هذا العامل الأول عندما يأتي إلى الشخص الثاني لأن يقوم بعملية مضاربة معه تارة يذكر نفس الشيء، بأن عندما فرض أخذ نسبة من صاحب المال 50%، أيضا من هذا الشخص أيضا يعطيه نسبة ماذا؟ 50%، فلا يكون له في الوسط شيء. أما إذا افترضنا أنه كان له في الوسط شيء فهنا لا يجوز، والتعليل لأنه لا عمل له لأن يأخذ هذه الزيادة. ومن هنا جاء الحديث أن الإمام عليه الصلاة والسلام سئل عن رجل أخذ مالا مضاربة، أيحل له أن يعطيه غيره بأقل مما أخذ؟ قال لا، أي لا يجوز أن يقوم بهذا العمل. وأيضا عندما نرجع إلى كتب كتاب المغني لابن قدامة من علماء السنة نجد أيضا أن هذه المسألة موجودة وبنفس هذه الفتوى. من الأمور التي لا بد أن نعرفها هي مسألة الربا. الربا كما تعرفون محرم في الدين الإسلامي، بل حرمته من ضروريات الدين الإسلامي، أي لم يختلف فيه أحد من المسلمين من فقهاء الإمامية أو غيرهم، إلا أن الذي وقع فيه الاختلاف هو بعض تفصيلات الربا، هل أن هذا يعتبر ربا أو لا يعتبر. أما الربا كمفهوم عام، كمسألة عامة، لا إشكال ولا شبهة في حرمته، كما سيأتي عنه الكلام في الآيات والروايات التي وردت في تحريم الربا. ولكن الآن نريد أن نعرف ما هو الربا. نقول أن الربا نقسمه إلى قسمين، ربا القرض وربا البيع. والمراد من ربا القرض أن الإنسان يقرض شخصا آخر مبلغا معينا إلى مدة معينة، وبعد تلك المدة يأخذ المال، يأخذ رأس المال بإضافة شيء معين، لا فرق في ذلك الشيء، أن يكون نقدا، أن يكون منفعة، أن يكون عملا، أن يكون شرطا، أي شيء يضيف له شيئا معينا إلى ماله مع الشرط يكون ماذا؟ يكون محرما، كان قليلا أم كان كثيرا، ضئيلا، كان مضاعفا أو لم يكن مضاعفا. كما تتذكرون في بعض المحاضرات السابقة أن بعض المفكرين الإسلاميين ذهبوا إلى أن المحرم من الربا إذا كان أضعافا مضاعفة، أما إذا لم يكن الأمر كذلك وإنما كان شيئا معقولا فلا بأس به. نحن لا نقبل هذا، ونقول الربا أي شيء أضاف على رأس المال يكون محرما، هذا في القرض، أي عندما يقرض الإنسان شخصا آخر مبلغا معينا وبعد ذلك يشترط عليه في العقد، أيضا في القرض يشترط عليه أن لي بعد ذلك 5 دنانير، أو أن تعمل لي العمل الكذائي، أو أن تقوم لي بالخدمة الكذائية في الشرط. أما إذا لم يشترط وأراد المقترض بعد أن أرجع المال إلى صاحبه أن يدفع له شيئا معينا من قبل نفسه، فهنا هذا العمل مستحب، كما وردت به الروايات أن الإنسان إذا اقترض مبلغا معينا من شخصين وصاحب المال لم يشترط عليه نفعا، لم يشترط عليه زيادة، وهذا الشخص عندما أراد أن يرجع المال إلى صاحبه بعد المدة يستحق له أن يدفع زيادة معينة لهذا صاحب المال. ومن هنا وردت هذه الروايات، وخير القرض ما جر نفعا، لا بالاشتراط ولكن بدون اشتراط، كما وهذا من يفسر هذا لسائل أن يقول وخير القرض ما جر نفعا، محتمل أنه بالاشتراط أو بعدمه. نقول باعتبار أنه ورد هناك كثرة من الروايات تشير إلى أنه مع الاشتراط يحرم أخذ أي زيادتين. هذا ما يرتبط بالربا القرضي. أما الربا البيعي، بأنه أن تبيع شيئا إلى شخص آخر ويكون فيه الزيادة، قالوا هنا لا بد لأن يقع الربا لا بد من توفر شرطين، الشرط الأول أن يكون من المكيل والموزون، الشرط الثاني أن يكون من جنس واحد، أي المبيع يعني السلعتان تكون من جنس واحد، أما إذا كانت من جنسين، أما إذا كان أحدهما ليس من المكيد أو الموزون فلا إشكال في الزيادة. طبعا الآن لا أريد أن أتكلم بالربا البيعي، وإنما أريد أن أتكلم في الربا القرضي، وإنما هناك كلام طويل بأنه هذين الشرطين، أي أن يكون من جنس واحد وأن يكون من قبيل الموزون، أن يكون من قبيل المكيل أو الموزون، هذه هناك خلاف شديد بين الفقهاء، الآن لا نريد الدخول فيه. ولكن الآن نرجع إلى مسألة الربا القرضي، فلهذا عبر بالربا في القرض لا الربا في البيع، والآيات في تحريم والروايات في تحريم ذلك كثيرة، منها بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه الفقرة تثبت لنا كما ذكرنا في محاضرات سبقت، تثبت لنا أن الربا القرضي لا يجيز أي زيادة في بعد انتهاء مدة، ولهذا قالت فلكم رؤوس أموالكم، فإذا الزيادة كانت ضئيلة، كانت كبيرة، كانت حقيرة، كانت عظيمة، لا ارتباط، المهم لا ارتباط بالمسألة، وإنما المهم أنه أي زيادة محرمة في الربا القرضي، في القرض إنسان يقرض ويأخذ زيادة على قرضه، أي شيء إن كان ذلك تلك الزيادة فهي محرمة. ومن هنا أيضا ورد في الحديث النبوي: إن شر المكاسب الربا، ومن أكله ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب مالا يعني من الربا، وإن اكتسب مالا لم يقبل الله شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده قراط. فإذا أيضا هذه وروايات كثيرة عن أئمة أهل البيت تثبت حرمة هذه، بل وتشدد الحرمة على مسألة الربا في القرض. إذن هذا الكلام في القرض. بعد ذلك من المسائل التي لا بد أن نبحثها هي مسألة الجعالة، وهذا باب في الفقه يسمى عندنا بباب الجعالة، وهو أن يقول إنسان على سبيل المثال: من وجد لي سيارتي، أو من وجد لي مالي الضائع، أو من خاط لي ثوبي كذا فله كذا مقدار من الأجر، من وجد لي مالي وهو الضائع وهو 1000 دينار فله مثلا على سبيل المثال 50 دينار أو له 100 دينار. هذا شكل من الجعالة. وهناك شكل آخر من الجعالة أن الإنسان لا يعين الأجر، وإنما يعين نسبة معينة، كأن يقول: من خاطل ثوبيه أو من وجد لي مالي فله ثلثه على سبيل المثال، أو لو قال مثلا: من صنع لي من هذا الخشب الذي أملكه سريرا وبعناه في السوق فله ربعه، فله نصفه. فإذا يمكن في الجعالة أن صاحب السلعة أن يقول بشيء محدد، أن يضع للذي يجد ذلك العمل أو يقوم بالعمل أن يحدد مبلغا معينا، ويمكن أن يحدد نسبة مئوية معينة. والفرق بين الجعالة والإجارة أن الجعالة تختلف عن الإجارة في هذا الشيء، أن الجعالة لا يوجد هناك مالك ولا يوجد هناك شيء مملوك إلا بعد العمل، بخلاف الإجارة فإنه عندما يوجد عقد الإجارة يوجد هناك مالك ويوجد هناك مملوك. مثاله: عندما أنا أستأجر شخصا معينا لأن يخيط لي ثوبا معينا أو يقوم لي بعمل معين، أنا الذي المستأجر أنا أملك منفعة معينة من الأجير يجب عليه أن يقوم بها، وإذا لم يقم بها يجبره الحاكم الشرعي أن يقوم بذلك العمل من خلال العقد الذي وقعه معي. الآن عندما استأجرت شخصا لأن يقوم لي بعمل معين، أن يخيط لي ثوبا أو ينقل لي هذه الحجارة من هنا إلى مكان آخر، يجب عليه أن ينفذ هذا العمل، يجب، وإلا إذا لم ينفذ يقوم الحاكم الشرعي بإجباره على تنفيذ ما ورد في العقد. وكذلك للأجير، وكذلك الأجير يملك ذلك الأجر الذي وقع في ذمته قبل أن يوجد أي عمل. قبل أن يقوم الأجير بالعمل وقبل أن يقوم المستأجر بدفع الأجرة. المهم عندما وقع العقد قلت استأجرت وقال المقابل الأجير قبلت، أكون مالكا لمنفعة معينة ويكون الأجير مالكا للأجرة الموجودة في ذمتي. هذا هو عقد الإجارة، بخلاف عقد الجعالة عندما يقول من خاط لي ثوبي الكذائي يكون له 5 دنانير. لا الشخص، لأنه شخص مجهول لا أعرفه، لا هو يملك 5 دنانير ولا أنا أملك عملا أو منفعة معينة في ذمته. نعم عندما يقوم ذلك الشخص بالعمل ويخيط لي الثوب يستحق مني ماذا؟ يستحق مني 5 دنانير. هذا هو الفرق الموجود بين الجعالة وبين الإجارة. أيضا هنا مسألة أخرى لا بد أن نرجع إليها ثانية فيما يرتبط بباب المضاربة. أننا ذكرنا في باب المضاربة أنه لا بد لأن تكون المعاملة صحيحة لا بد أن تتوفر فيها شروط. من هذه الشروط أولا أن يكون المضاربة أو أن العمل الذي يقوم بها العامل الذي يأخذ المال لا بد أن يقوم بأعمال البيع والشراء في الحياة التجارية، وأن يكون ذلك شيء مرتبط إما بالمال أي برأس المال وإما بسلعة معينة. أما أن تجري المضاربة في غير هذا المجال فالشارع لا يجوز أن يوجد عقد المضاربة بشكل أو بآخر بشكل أو بآخر. على سبيل المثال لو فرضنا أن الإنسان كان يملك أدوات إنتاج معينة، فهل يجوز أن يقوم بوسيلة وسائل الإنتاج؟ هل يجوز أن مالك هذه الوسائل أن يقوم بعملية مضاربة مع العامل؟ يعني أنا أملك أرضا معينة وأريد أن أزرع هذه الأرض ولكن لا أمتلك وسائل الإنتاج، فهل يجوز للذي يمتلك وسائل الإنتاج أن يعطيني هذه الوسائل ويكون له نسبة معينة في هذا المجال؟ هذا ذكرنا فيما سبق، قلنا أن الشارع لم يجعل لوسائل الإنتاج نسبة معينة في الثروة المنتجة، وإنما قال إن لوسائل الإنتاج ماذا؟ مكافأة معينة باعتبار أنها تخدم المنتج تخدم الإنسان لا أكثر من ذلك. إذن بناء على ذلك ماذا يكون؟ بناء على ذلك لا يجوز للذي يملك وسيلة إنتاج معينة أن يدخل بعملية مضاربة مع العامل، وإنما الذي يستطيع أن يقوم به هو أن يؤجر هذه الوسيلة. وكذلك من كان يملك أرضا هل يستطيع أن يدخل بواسطة أرضه في وسيلة أن يدخل في عملية مضاربة مع العامل الذي يعمل في تلك الأرض؟ نقول لا يصح له ذلك، وإنما الذي يصح له أن يأخذ الأجرة على أرضه لا أكثر من ذلك. فإذا هنا عندما نقول عقد مضاربة فمرادنا من عقد المضاربة هو ما يجري في الحياة التجارية من بيع وشراء وما يرتبط بالمال رأس المال والسلعة لا أكثر من ذلك. أما ما يرتبط بعقد المزارعة، ما يرتبط بعقد المساقات، ما يرتبط بغير ذلك من العقود، فهنا لا نجوز، أو أن الدين الإسلامي القوانين الإسلامية لا تجوز المضاربة، وإنما تجعل لتلك الوسائل الإنتاجية مقدار معين من الأجرة. أما أن تكون لها نسبة معينة من الثروة المنتجة فهذا غير صحيح. بعد ذلك هناك مسألة أخرى أيضا لا بد أن نشير إليها، وهي مسألة أنه هل أن الإنسان إذا استأجر أرضا معينة بمبلغ معين هل يجوز له أن هذه الأرض يؤجرها على شخص آخر بمبلغ أكثر من غير أن يعمل عملا فيها؟ وأتذكر أن هذه المسألة ذكرناها في بعض الليالي السابقة، قلنا أن الإنسان لا يجوز له أن يستأجر أرضا أو بيتا أو أداة إنتاج أو وسيلة إنتاج معينة ويؤجرها إلى شخص آخر إلا إذا قام بعمل معين في تلك الوسيلة أو في ذلك الشيء الذي استأجره يسوغ له أن يأخذ هذه الزيادة من المستأجر أو من المستأجر الثاني. أما أنه بلا أن يضيف إليها أي شيء فلا يجوز له أن يأخذ هذه الزيادة. وهذه المسألة وردت فيها جملة من الروايات، وقد ذهب جملة من فقهائنا إلى أنه لا يجوز أخذ هذه الزيادة. والآن نقرأ الروايات المرتبطة بهذا الباب. نص على هذا الحكم بصورة أو بأخرى جماعة من كبار الفقهاء كالسيد المرتضى والحلبي والصدوق وابن البراج والشيخ المفيد والشيخ الطوسي، وذلك وفقا لكثير من الأحاديث التي وردت في هذا الباب. من ذلك حديث سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إني لأكره أن أستأجر الضحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا. هذه الرواية واضحة الدلالة أن الإمام سلام الله عليه يكره أن يقوم بمثل هذا العمل. طبعا الكراهة هنا تحتمل معنيين: المعنى الأول الكراهة الاصطلاحية، وهي أنه يجوز إلا أني أكره أن أقوم بذلك العمل، باعتبار أن الكراهة جائز للإنسان أن يقوم بها، إلا أنه مما يرجح أن لا يقوم بها. هذا المعنى الاصطلاحي. ومعنى آخر كما نجده في كثير من الروايات في أبواب أخرى أن الأئمة سلام الله عليهم عندما يقولون إني أكره، لا يراد منه أن الكراهة الاصطلاحية، وإنما الكراهة بمعنى حرمة من خلال القرائن. فإذن الكراهة الواردة في هذه الرواية، وهي رواية سليمان بن خالد عن الإمام الصادق إني لأكره أن أستأجر الضحى، قلنا إما يراد منها الكراهة الاصطلاحية وإما يراد منها الكراهة بمعنى الحرمة. وسيتضح من الروايات الآتية أن الكراهة هنا المراد من الكراهة هو معنى الحرمة، أي عدم الجواز، للكراهة الاصطلاحية. وفي رواية أخرى عن الحلبي قال: قلت للصادق عليه السلام: أتقبل الأرض بالثلث أو الربع؟ فأقبلها بالنصف. ماذا معناه؟ معناه أني أخذ أرضا معينة على أن أزرعها، طبعا بشروط المزارعة، بشروط عقد المزارعة التي تقدم الكلام عنها، بتلك الشروط أخذ هذه الأرض بشرط أن يكون إما أن يكون لي الربع أو يكون لي الثلث، فأقبلها بالنصف وأعطيها لشخص آخر أزارعه، أي أقيم عقد مزارعة آخر مع شخص ثاني بشرط أن يكون لي النصف، فهل يصح لي ذلك أم لا؟ قال: أتقبل الأرض بالثلث أو الربع؟ فأقبلها بالنصف. قال: لا بأس. إذن لا إشكال في ذلك. ثم يقول: قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز. قلت: لما؟ قال: لأن هذا مضمون وذاك غير مضمون. الإمام سلام الله عليه طبعا الفقرة الأولى في باب المزارعة الفقرة التي كان فيها الجواز قال لا بأس، الفقرة الثانية في باب الإجارة. ومن قال لنا أنها في باب الإجارة؟ نحن كيف استطعنا أن نميز بين الفقرة الأولى بأنها في باب المزارعة والفقرة الثانية أنها في باب الإجارة من خلال الربع والثلث والنصف، باعتبار أنه قلنا فيما سبق أن باب المزارعة وباب الإجارة العفو باب المزارعة والمساقات والمضاربة لا بد أن تكون نسبة مئوية معينة، لا يجوز تحديد أجر معين، مبلغ معين، بخلاف باب الإجارة فإنه لا يصح فيه نسبة معينة، وإنما لا بد أن يحدد المبلغ. فإذا من خلال هاتين المسألتين أو القرينتين عرفنا أن لا بأس به في باب المزارعة، والذي فيه البأس والإمام يقول لا يجوز في باب الإجارة. والإمام يفرق بين المسألتين أو بين البابين، بين باب المزارعة وبين باب الإجارة، ويعلل هذا الفرق، يقول: باعتبار أن الأول مضمون والثاني غير مضمون. مراده أي أن باب الإجارة مضمون فلهذا لا يجوز أخذ الزيادة، وباب المزارعة غير مضمون فلهذا ماذا؟ يجوز أخذ الزيادة. الآن نحاول أن نوضح ما هو الربط بين المضمون وعدم المضمون في أن الإمام يفرق يقول يجوز في يجوز في غير المضمون أن تأخذ الزيادة ولا يجوز في المضمون أن تأخذ الزيادة. عندما يأتي شخص ويزارع عاملا معينا، صاحب أرض يأتي إلى شخص ويزارعه على أن يكون له ماذا؟ يكون له نسبة معينة، وهكذا كأن يكون له الثلث أو الربع، ويقوم هذا المزارع أو العامل فلنسمه المستأجر الأول، ويقوم هذا بأن يزارع شخصا آخر، أي يجري عقد مزارعة مع شخص آخر بأن يكون له النصف. فإذا افترضنا أنه كان يعطي للمالك 30% أو وهكذا ويأخذ من هذا 50%، فإذا يكون ماذا؟ يكون له 20%، فإذا كيف يجوز له أن يأخذ هذه الزيادة؟ وهذه في باب المزارعة. أما في باب الإجارة فإن شخصا معينا يأتي ويقول بأنه على سبيل المثال يقول أنا أستأجر هذا البيت منك أو هذه الأرض ب1000 درهم أو 1000 دينار، ثم يذهب إلى شخص آخر ويؤجرها عليه ب1500 دينار أو ب2000 دينار، فهنا أيضا يكون له زيادة ماذا؟ يكون له زيادة 1000 دينار. الإمام يقول الأول جائز والثاني غير جائز، ويعلل ذلك بأن الأول غير مضمون والثاني مضمون. ما هو المراد؟ عندما يقول أن الأول غير مضمون باعتبار أنه عندما يقاسم هذا المستأجر الأول، عندما يجري عقد مزارعة مع الشخص الثاني ويقول لي النصف من الأرباح، لا يعرف أن هذا النصف الذي سيأتي إليه سيكون أكثر أم أقل، فإذا هذا غير مضمون في العقد أنه سيأتي له بزيادة، وإذا كان غير مضمون فإذا ربح شيئا فيكون من باب الاتفاق والصدفة لا من باب الشرط، وهو يعلم قبل العمل أن هناك شيئا سيربحه. فإذا من خلال عقد المزارعة الثاني عندما يقوم المستأجر الأول بإيجاد عقد مزارعة مع المستأجر الثاني، ليس هناك ربحا مضمونا من خلال العقد حتى يبرر ذلك الربح أنه يستشكل علينا ويقال أي عمل قام به المستأجر الأول حتى يربح هذا الربح؟ ما قام بأي عمل، وإنما زارع أو استأجر هذه من المالك والآن أجرها لشخص ثاني، فلم يقم بأي عمل، فبأي عنوان يأخذ هذه الزيادة؟ نجيب على ذلك أن هذا الربح غير مضمون. وكيف غير مضمون؟ باعتبار أنه نسبة معينة، وهذه النسبة قابلة للزيادة والنقيصة، فإذا لم يضمن للوسيط أي المستأجر الأول، لم يضمن له أي شيء من خلال العقد حتى يبرر أن يقول أو حتى يقال أنه يشترط على المستأجر الأول أن يقوم بعمل ما، لأنه لم يضمن له شيء من خلال العقد حتى يقال أي عمل قام. نعم إذا ربح فالربح يكون اتفاقا، بخلاف باب الإجارة عندما يستأجر شخص معين أرضا ب1000 دينار ويؤجرها إلى ثاني ب2000 دينار، لا إشكال، هو ضمن 1000 دينار فقط عندما عقد العقد، فإذا العقد سيضمن 1000 دينار لمن؟ قبل أن يقوم بأي عمل يضمن للمستأجر الأول 1000 دينار ربح بلا أن يقوم بأي عمل. فإذا هنا نعرف الفرق بين المضمون وغير المضمون، أن العقد إذا ضمن ربحا معينا للوسيط فلا بد أنه قام بعمل معين حتى يبرر له أن يأخذ هذه الزيادة. أما إذا افترضنا أن العقد لم يضمن له ربحا معينا وإنما الربح جاء صدفة واتفاقا، فعند ذلك يجوز له أن يأخذ تلك الزيادة بلا عملين. ومن هنا نقول في باب الإجارة أنه لا يجوز للإنسان أن يستأجر شيئا ثم يؤجرها إلى شخص آخر لأكثر مما استأجرها من الأول وهكذا بلا أن يضيف إليها أي عمل تستحق هذه زيادة. إلى هنا عرفنا أن الإمام عندما يقول في أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال لا بأس. لماذا؟ لأن هذا باب المزارعة وباب المزارعة غير مضمون. ثم يقول الحلبي قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين قال لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا باب الإجارة. قلت لما لا يجوز؟ قال لأن هذا مضمون والمضمون لا يجوز لك أن تأخذ منه شيء إلا أن تعمل في مقابل ذلك الشيء أو ذلك الربح الذي تأخذه عمل معين يتفق مع ذلك الربح الذي تأخذه. وفي رواية ثالثة حديث إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر من ذلك باعتبار أن الذهب والفضة ماذا؟ هو من القبيل الإجارة من قبيل ألف درهم وألفين درهم باعتبار في ذاك الزمن كان الذهب والفضة. وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لأن الذهب والفضة مضمونان والعملية الثانية أي ماذا؟ الثلث والربع غير مضمونين. فإذا جاز في الأول ولم يجوز في الثاني. وفي رواية أخرى عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج، وقد تقدم المراد من أرض الخراج، استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمات أو بطعام مسمى، فإذا دفع له على سبيل المثال 100 درهم 1000 درهم 1000 دينار وأخذ أرض الخراج، طبعا أن يدفع له خراج، أن يزرع هذه الأرض ويدفع خراجها أي مقدار 100 درهم 500 درهم 500 دينار 1000 دينار هذا هو الخراج. ثم آجرها أي أعطاها لشخص آخر، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ قال نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل شيئا يعينهم بذلك فله ذلك. أما فقه الحديث أي ما هو المراد من هذا الحديث؟ الحديث يقول أن هناك شخص معين جاء إلى أرض خراجية أي هي كانت ملك للأمة، ذكرنا فيما سبق أن ملك الأمة إذا أراد شخص أن يحييها لا بد أن يدفع خراجها إلى الدولة حتى تقوم بمصالح المسلمين. جاء شخص وحاول أن يحيي أرضا خراجية واتفق مع المسؤول، اتفق مع ولي الأمر أن يدفع 5000 دينار بدل الخراج. ثم جاء إلى شخص آخر، هذا المستأجر الأول جاء إلى شخص آخر وعقد معه عقد مزارعة وقال له ازرع هذه الأرض، طبعا بشروط عقد المزارعة، ازرع له هذه الأرض ماذا؟ على أن يكون لك النصف فيها والنصف لي، 50% لك و50% لي. وبعد أن دفع أخذ 50% بعد أن نمى الزرع وأخذ النماء وأخذ 50% التي هي حصته وجد أنها قد بلغت على سبيل المثال 1250 دينار، فدفع 1000 دينار إلى الدولة إلى حصة الخراج وبقي عنده ماذا؟ بقي عنده 250 دينار. إذن فضل له مبلغ معين، فهل يجوز للمستأجر الأول أي الذي أخذها من ولي الأمر هل يجوز له أن يأخذ هذا الفضل بلا أن يقوم بعمل معين أو لا يجوز له أن يأخذ هذه الفضل هذه الزيادة؟ المسألة في هذا الباب. أقرأ الرواية ثانية. قال عن الإمام الصادق عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمات أو بطعام مسمى معين يعني، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف او اقل من ذلك او اكثر، ثلث ربع نصف مهم، المهم نسبة مئوية، لا انه شيء محدد، يعني مزارعة. وله في الارض بعد ذلك فضل، اي بعد ان لما وانتهت العملية وجد ان هناك فضلا معينا، ايصلح له ذلك، اي ايصلح ذلك الرجل لذلك الرجل ان يأخذ هذا الفضل وهذه الزيادة؟ نرى ان الامام يقول قال نعم، اذا حفر لهم نهرا او عمل شيئا يعينهم بذلك فله ذلك، اي فله ان يأخذ الزيادة. هذا هو فقه الحديث. من هنا وقع الكلام بين فقهائنا رحمة الله عليهم ان هذه الرواية تخالف الروايتين المتقدمتين، لانكم ذكرتم قبل قليل انه اذا كان الشيء غير مضمون فيجوز ان يأخذ الزيادة، يجوز ان يأخذ الفضل بلا ان ماذا؟ بلا ان يعمل اي عمل، بلا ان يقوم باي جهد، اذا كانت العملية عملية غير مضمونة. ونرى ان هنا العملية غير مضمونة باعتبار عقد مزارعة، ومع ذلك نرى ان الامام يقول اذا قام او حفر لهم نهرا او عمل شيئا يعينهم بذلك يجوز ان يأخذ الزيادة، اما اذا لم يقم بهذا العمل فلا يجوز له أن يأخذ الزيادة. من هنا وقع الكلام بين الفقهاء بأنه هاتان الروايتين المتقدمتين وهي رواية الحلبي ورواية إسحاق بن عمار تضاد ولا وتناقض رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي. عرفتم مركز التناقض؟ أن الرواية الأولى والثانية تقول بأنه إذا كان العقد غير مضمون فيجوز للمستأجر أن يأخذ الزيادة من غير أن يقوم بأي عمل، يجوز له أن يأخذ التفاوت بين العقدين من غير أن يقوم بأي عمل. وهذه الرواية أي رواية الهاشمي تقول أنه لا يجوز لهذا العقد أو لهذا الشخص الذي قام بهذا العقد غير المضمون أن يأخذ الزيادة أو الفضل إلا إذا قام بجهد معين، فإذا الزيادة مقابل الجهد الذي يقوم به، أما إذا لم يقوم بجهد فلا يجوز له أن يأخذ الزيادة. ولرفع هذا التناقض نقول أن الرواية الأولى والرواية الثانية، طب أي رواية الحلبي ورواية إسحاق بن عمار، أن تلك الروايتين تتكلم في باب وهذه الرواية تتكلم في باب آخر، وكيف ذلك؟ للإجابة على ذلك أن الرواية الأولى والرواية الثانية تتكلم لنا عن التفاوت الذي يحصل عليه الوسيط، أنه هذا التفاوت الموجود بين العقد الأول والعقد الثاني متى يكون جائزا ومتى لا يكون جائزا. واضح؟ رواية الحلبي ورواية ابن عمار تشير إلى أنه هذا التفاوت بين العقدين وهذا الوسيط عندما يريد أن يأخذ الزيادة متى يجوز له أن يأخذ الزيادة ومتى لا يجوز له أن يأخذ الزيادة. الرواية الأولى والثانية تتكلم في هذا الباب، والإمام أشار من خلال الجواب أنه إذا كان العقد أول الأول والثاني مضمون فلا يجوز له أن يأخذ الزيادة إلا بجهده، وإذا كان العقد مضمون وإذا كان العقد العقد بالعكس إذا كان العقد مضمونا فلا يجوز له أن يأخذ التفاوت بين العقدين، أما إذا كان العقد غير مضمون فيجوز له أن يأخذ الزيادة من غير عملين. هذه هي الرواية الأولى والثانية عندما تتكلم. أما عندما نأتي إلى رواية الهاشمي وهي الرواية الثالثة التي وقع التناقض بينها وبين الروايتين المتقدمتين، نجد أنها لا تريد أن تتكلم في متى يجوز أخذ التفاوت ومتى لا يجوز أخذ التفاوت للوسيط، وإنما تريد أن تقول أن عقد المزارعة متى يكون صحيحا ومتى لا يكون صحيحا. وكم فرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى تريد أن تبين لنا ما هو سبب أخذ هذه الزيادة أو عدم جواز أخذها، والرواية الثانية أي رواية الهاشمي تريد أن تقول لنا أن عقد المزارعة متى يكون صحيحا ومتى لا يكون صحيحا، لا أنها أيضا تشير إلى نفس المسألة أنه متى يجوز أخذ التفاوت أو الزيادة ومتى لا يجوز. فإذا مركز المسألتين مختلف. المسألة الأولى تريد أن تبين لنا جواز أخذ التفاوت بين العقدين وعدم جواز أخذ التفاوت، والمسألة الثانية تريد أن تقول لنا أن عقد المزارعة متى يصح ومتى لا يصح. فإذا افترضنا أن المسألتين مختلفتين وأن رواية الهاشمي مختلفة عن رواية الحلبي وابن عمار، فإذا لا يوجد هناك أي تناقضين، ولكن لسائل أن يقول كيف افترضتم أن الرواية ابن الرواية الهاشمي تتكلم في باب ورواية ابن عمار ورواية الحلبي تتكلم في باب آخر؟ نقول للدلالة على ذلك أو لإثبات هذا المدعى هناك قرينتان. القرينة الأولى وهي قوله إذا حفر لهم نهرا أو عمل شيئا يعينهم بذلك، فكأنه يريد أن يقول أن هذا العمل الذي يقوم به العامل، من هو؟ الوسيط المستأجر الأول، يقوم به يقوم بهذا العمل بعد أن انتقل العمل إلى ملك المستأجر الثاني. يقول إذا حفر لهم، لا أنه إذا حفر لنفسه أو حفر للمالك، إذا حفر لهم كأنه العقد تم بينهما والآن هذا يقوم بتنفيذ العقد. ونحن إذا كانت إذا لم يكن الأمر كذلك ما كان يصح من الإمام أن يقول إذا حفر لهم، وإنما كان ينبغي على الإمام أن يقول إذا عمل في ملكه أو في الأرض التي استأجرها أو التي أخذها من السلطان، إذا عمل عملا يجوز له أن يأخذ هذه الزيادة. ولكن الإمام نرى أنه يشير يقول إذا حفر لهم أو عمل شيئا يعينهم، فكأنه من شروط عقد المزارعة كان ماذا؟ كان أن المستأجر الأول أن يقوم بعمل ما بعد عقد المزارعة، واضح؟ بخلاف مسألة الإجارات فيما سبق ومسألة باب المزارعة، لأننا في باب المزارعة إذا كنا نقول أنه لكي يصح على الإنسان أن يأخذ التفاوت بين العقدين لا بد أن يقوم بعمل ما قبل أن يوجد العقد الثاني، فإذا عمل الوسيط كان لا بد أن يكون قبل العقد الثاني لا أن يكون بعد العقد الثاني. وهنا نجد من الرواية أن العمل الذي يقوم به ماذا؟ بعد العقد الثاني لا قبل العقد الثاني. أكرر المسألة حتى تتضح بشكل أكثر. إذا افترضنا أن المزارعة، يعني هؤلاء الفقهاء الذين يريدون أن يقولوا أن هذه الرواية مناقضة لتلك الروايتين السابقتين، يريدون أن يقولوا بأنه هذا عقد مزارعة، مع أننا نجد أن الإمام لا يجوز أخذ التفاوت إلا بعد أن يوجد الأجير أو الوسيط أن يوجد عملا معينا حتى يصح له ماذا؟ حتى يصح له أن يجري عقد مزارعة مع من؟ مع المستأجر الثاني. فإذا بناء على هذا، هذا لابد أن يقوم الوسيط المستأجر الأول لابد أن يقوم بعمله أولا ثم يبدأ عقد مزارعة مع المستأجر الثاني حتى يصح أن يأخذ زيادة ويأخذ التفاوت الموجود بين العقدين، ويبرر هذا التفاوت بماذا؟ بالعمل الذي قام به قبل عقد الإجارة. ولكن عندما نرجع إلى رواية الهاشمي نجد أن العمل الذي تشترطه الرواية ليس هو العمل قبل العقد الثاني وإنما العمل بعد العقد الثاني. إذن يظهر لنا من هذا كأن الإمام يريد أن يقول أن من شروط المزارعة هو ماذا؟ أن الوسيط لا بد أن يعمل عملا ما مع المستأجر الثاني حتى تصح مزارعة، حتى يصح أخذ الزيادة. أنظر لهذا، تتذكرون أننا قبل قليل قلنا بأنه لا بد لأن يصح عقد المزارعة أن يكون البذر ممن؟ من صاحب الأرض. هنا كأن الإمام بناء على هذا يريد أن يقول لا، عقد المزارعة يوجد فيه شرط ثاني. ما هو هذا الشرط؟ الشرط أن المستأجر الأول يقوم ويشترك مع المستأجر الثاني بعمل ما في المزارعة. واضح؟ فإذا هذه القرينة تشير لنا أن المسألة أو كلام الإمام في هذه الرواية تختلف عن كلامه في الروايتين المتقدمتين. القرينة الثانية أنكم تعرفون أن هذا الشخص الذي يقول قال نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل شيئا يعينهم بذلك فله ذلك، أنتم تعرفون أن هذا محض صدفة واتفاق حصل له الفضل، وإلا لم يكن له ماذا؟ لم يكن له علم بأنه سيزداد، باعتبار أنه عندما دفع 1000 دينار ثم عقد مزارعة مع شخص آخر بالنصف احتمال كان أقل من 1000 دينار. فإذا هذه الزيادة كانت محض اتفاق ومحض صدفة لاحتمال أنه كان يمكن أن يقل من المبلغ الذي دفعه للسلطان. فإذا هذه القرينة أيضا تشير لنا أنه لم يكن هناك تفاوت حتى أن الإمام يأمره بالقيام بعمل معين، أن الإمام يأمر شخصا يصح لك أن تأخذ الزيادة ماذا إذا قمت بعمل، هو لم يكن يعلم أن هناك زيادة حتى يقوم بعمل. فهل يعقل أنه بعد أن تظهر له الزيادة الإمام يأمره بأن يقوم بعمل؟ وإنما الإمام يصح من أن يأمره بأن يقوم بعمل عندما يعلم أن هناك عنده زيادة. أما إذا افترضنا أنه كان لا يعلم أن هناك أي زيادة في هذه العملية، فكيف يمكن أن نفترض أن يأمره الإمام بأن يقوم بعمل معين؟ بناء على هذه القرينة الثانية والقرينة الأولى يظهر لنا أن مركز السؤال في المسألتين مختلف، وإذا عرفنا أن مركز السؤال مختلف فإذا لا يوجد أي تناقض بين رواية الحلبي وابن عمار ورواية الفضل الهاشمي. فإذا نبقى على ما قلنا في القاعدة المتقدمة أنه إذا كان العقد الأول والثاني مضمون فيه الزيادة للوصيف فهنا لا يجوز له أن يأخذ إلا بعمل ما، أما إذا لم يكن مضمون فيجوز له أن يأخذ التفاوت من غير أن يقوم بعمل ما. ومن الروايات حديث أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به، لأن الذهب والفضة مضمونان. ومنها رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، قال لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا. إذن هنا أيضا الرواية واضحة بأن الإمام يقول لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها ماذا؟ شيئا، يعني يعمل فيها عملا يبرر له تلك الزيادة التي يأخذها. وفي حديث إسحاق بن عمار أن الإمام محمد الباقر عليه السلام كان يقول لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا، أي إذا لم يصلح فيها شيئا ففيه البأس أي أنه لا يجوز. وفي رواية سماعة بن مهران قال سألته عن رجل، شوي تأملوا في هذه الرواية، عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر. إذا اشترى هذا المرعى يرعى فيه غنمه وماشيته ب50 درهم، فأراد أن يدخل معه من يرعى معه فيه، باعتبار أن المرعى كان يكفيه وزيادة، فأراد أن يدخل شخصا آخر أو أشخاص آخرين معه في الراعي والاستفادة من ذلك المرعى قبل أن يدخله منهم الثمن، أي قبل أن يأخذ منهم الثمن أراد أن يدخلهم معه. قال فليدخل من يشاء ببعض ما أعطى لا بكل ما أعطى، أي لا يجوز له أن يدخل شخصا ويأخذ منه 50 درهما مقابل رعيه وهو يرعى بلا 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 مقابل، باعتبار هو دفع 50 درهم والآن يأخذ هذه 50 درهم فيكون رعيه بلا ثمن. ببعض ما أعطى لا بكل ما أعطى، وإن أدخل معه 49 وكانت غنمه بدرهم فلا بأس، بشرط أن لا يكون كل الثمن فلا بأس. وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس، باعتبار أنه محتمل أنه هذا رعى شهر أو شهرين، قل المرأة ما كان فيه من زرع وما كان فيه من انتفاع. يقول بعد أن يبين لهم ويأخذ منهم دون المبلغ الذي أعطاه أيضا لا بأس إذا بين لهم. ثم قال وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم بهذا الشرط. يعني لا يجوز له أن يأخذ خمسين درهم ويرعى معهم. نعم يجوز له أن يأخذ منهم خمسين درهم، لكن بشرط أن لا يرعى معهم، باعتبار أنه لا زيادة له هنا أي شيء. نعم قال ولا بأكثر من خمسين درهما ولا يرعى معهم، أي لا يجوز له أن يأخذ خمسة وخمسين منهم ولا يرعى معهم، واضح؟ إلا أن يكون قد عمل. طبعا إلى الفقرة الأخيرة، ولا بأكثر من خمسين درهما ولا يرعى معهم، يأخذ زيادة عما أعطى للمرعى أو لصاحب المرعى. إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا، حفر بئرا أو شق نهرا تعنى فيه أو عمل فيه برضا أصحاب المرعى، فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه، لأنه قد عمل فيها عملا، فبذلك يصلح له أن يصلح له أن يأخذ الزيادة. هاي الفقرة الأخيرة وهي فقرة برضا أصحاب المرعى، إذن يظهر لنا أنه لم يشتري هو المرعى وإنما استأجر المرعى، وإلا لو كان قد اشترى المرعى لا ما كان يجب عليه أن يستأذن أصحاب المرعى حتى يحفر نهرا أو يشق حتى يحفر بئرا أو يشق نهرا، لأنه ملكه وهو أولى وهو حر التصرف في أن يتصرف فيه كما يشاء. ولكن هذه العبارة تشير لنا إلى أنه قد استأجر، فإذا المسألة في باب الإجارة أو بما تشمل باب الإجارة، أنه لا يجوز له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يضيف فيها شيئا.